الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بسم الله. سنبدأ في الكلام على الإفصاح، تأخرنا كثيرا فسامحونا. الحمد لله. نعم، سنبدأ في الكلام على الإفصاح. ابن هبيرة إلى معاني الصحاح، والكلام على أيضا كتاب المصنف، لأن من أسبوعين لم نأخذ المصنف. الحمد لله، تبارك الله، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. نبدأ في الإفصاح، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الورقة دي.
طيب، خلاص اقرا المسألة الاولى والثانية والثالثة.
طيب، قال الامام رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الوضوء.
واجمعوا، نسأل الله ان يشفيها وان يعافيها وان يلبسها ثوب الصحة والعافية. نعم، تفضل.
واجمعوا على ان نوم المنتقع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء.
ينقض الوضوء.
ثم اختلفوا في من نام على حال من احوال المصلين.
امين.
فقال ابو حنيفة: لا ينقض وإن طال إذا كان على حالة من أحوال الصلاة، فأما إذا وقع على جنبه والضجع انتقض وضوءه. وقال مالك: كان على حالة من أحوال الصلاة، فأما إذا وقع ينتقد في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود. وقال الشافعي: إن كان قاعدا لم ينتقد وضوءه، وينتقد فيما عداه من الأحوال في قوله الجديد. وقال في القديم: لا ينتقد وضوءه. وعن أحمد روايات: إحداهن إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة، وهي أربع: القيام والقعود والركوع والسجود، لم ينتقد الوضوء.
بس أنا عشان أنوه، من أراد الأسئلة فليجعل الأسئلة عنده ويحتفظ بها حتى ننتهي من الدرس سريعا، ثم نجيب عن الأسئلة بعد إذنكم. تكون الإجابة عن الأسئلة بعد الدرس.
إحداهن إذا كان يسيرا. هذه المسألة، أقرأ المسألة من الأول.
هذه المسألة.
وعن أحمد روايات: إحداهن إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة، وهي أربع: القيام والقعود والركوع والسجود، لم ينتقد الوضوء، فإن طال نقض. وقال في هذه الرواية: إذا نام راكعا أو ساجدا فإن عليه إعادة الركعة وليس عليه إعادة
الوضوء. يا رب ثبتنا لكم الحق.
والثانية: لا ينتقد في القيام والقعود كمذهب مالك، وهي اختيار القرقي. والثالثة: رواية ابن أبي موسى: لا ينتقد في حالة القعود خاصة.
هذه موافقة لشافعي هنا،
وينتقد فيما عداه.
نعم، المسألة الثانية.
المسألة الثانية: وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا.
نعم.
نجسا كان أو طاهرا.
نعم.
إلا مالكا فإنه لا يرى النقض إلا بالنادر، كالدود والحصى وغيره.
جزاكم الله خير. إذن عندنا الكلام على نقض ما ينتقد به الوضوء. وقلنا بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، أو الطهارة شرط في صحة الصلاة، لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط في صحة الصلاة. إذا توضأ المرء فهناك نواقض لهذا الوضوء، ومعنى النواقض أنه إذا انتقد وضوءه لا يصح أن يصلي حتى يتطهر. فإن قلنا بأنه صلى متوضئا ثم انتقد الوضوء في الصلاة وجب عليه الخروج وتجديد الوضوء، وهناك خلاف فقهي بين العلماء إذا رجع يرجع على ما مضى أم يستقبل يستأنف، يعني يبني على ما مضى أم يستأنف، هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء. قال هنا المصنف: وأجمعوا على أن نوم المضجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء، هذا أجمع بينهم. قال: وأجمعوا على أن نوم المضجع، المضجع على جنبه لأنه ما يستطيع أن يتحمل يعني ولا يستطيع أن يدرك أخرج ريحا أم لا. لذلك إن أصل الكلام في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: بأبي وأمي العين كأسه، نعم، فمن نام فليتوضأ، العين كأسه فمن نام فليتوضأ. سنبين إن شاء الله التفصيل في هذا الباب. والمستند والمتكئ ينقض الوضوء، لما؟ لعدم التحكم. الحق أولا نبد أن نظهر أمرين. الأمر الأول أن النوم ليس بناقض بنفسه، النوم بذاته ليس ناقضا للوضوء، النوم بذاته ليس ناقضا للوضوء. والدلالة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فوضعت الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي وصلى ركعتين 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 إلى أن ختم الصلاة على ما وصف ابن عباس. قال: ثم نام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، جزاكم الله خير، إذا نام نفخ. ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ. يبقى ابن عباس يقول نام ونفخ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نفخ. فشوف في هذا الباب حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فنفخ ومع ذلك لم يتوضأ ويصلي. إذن النوم ليس ناقضا في ذاته، بل هو مظنة النقض، مظنة الحدث. يعني النوم ليس حدثا في ذاته لكنه مظنة الحدث. لذلك علماءنا نزلوا المظنة مقام المئنة، وهذه المسألة لذلك تغيرت أقوال العلماء في هذا الباب. يقولون هذه الصورة المظنة تنزل منزلة المئنة هنا، يعني الظن ارتقى إلى أن يكون غالب الظن أنه قد أخرج ريحا وأن الوضوء قد انتقد. وبعضهم يقول هذه الصورة لا يكون فيها انتقاد الوضوء. هذه مسألة كما قلنا بين العلماء مختلف فيها، نأتي بالإجمال ثم نأتي بالأدلة على لكل قول. الحق أن مسألة النوم هو ناقض أم لا فيها أقوال ثلاثة. القول الأول هو ناقض مطلقا، من نام جالسا، من نام قائما، من نام متكئا، من نام مضطجعا، من نام راكعا، من نام ساجدا، وضوء ينتقد. واستدل على ذلك بحديث علي بن أبي طالب: العين كأسة فمن نام فليتوضأ. وهذا صريح من قول النبي: من نام فليتوضأ، يعني من نام يعني العلماء يجعلونه قد انتقد وضوءه فواجب عليه الوضوء لقوله فليتوضأ، واللام لم أمر، اللام لم أمر، نعم. والقول الثاني مقابل القول الأول. يبقى القول الأول أن النوم غير ناقض، أن النوم ناقض مطلقا، والقول الثاني النوم ليس بناقض مطلقا. نام قائما، نام قاعدا، نام مضطجعا، نام ساجدا، نام في الصلاة، على أي وضع نام فإنه لا ينتقد الوضوء، لأن النوم ليس ناقض للوضوء بذاته، النوم ليس ناقض للوضوء. فلذلك قال العلماء في ذلك: من نام فليصلي. وعندهم أدلة كثيرة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نام ونفخ وصلى ولم يتوضأ. طبعا إذا قلت لي أن يعني ما وجه الدلالة من الحديث؟ قلنا وجه الدلالة أن الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص، لا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غلط. الأصل في الأحكام التعميم لعموم قول الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولأن الله جل في علاه بيّن أن الأحكام على التعميم لا على التخصيص، لما أراد التخصيص قال: وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين. جزاكم الله عنا خيرا، ربي يحفظكم ويبارك فيكم. فإذا هذا كلام واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم جميع أمته. فلما نام وقام فصلى ولم يتوضأ كان الأمر على العموم. والحق أن نقول، وجزاكم الله خير، أن نقول أن هذا مردود عليه، يعني الاستدلال بهذا مردود عليه. لما؟ لأن النبي قال عن الأنبياء: تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. هنا في قوله تنام عيناي ولا ينام قلبي، هذه دلالة واضحة على أن الأمر على التخصيص، ليس كل إنسان قلبه لا ينام. ولما لا ينام قلبه؟ لأنه يوحى إليه، فكان أقرب إلى التخصيص، فكان أقرب إلى التخصيص. طيب، يبقى النوم ناقض مطلقا، النوم ليس بناقض مطلقا، التفصيل، والتفصيل هذا الذي يعني جاء به المصنف، تفصيل يفرق بين اليسير وغير اليسير، كما قال أحمد، وهذا قول الزهري، يعني يسير النوم لا ينقض إذا كان نوما مستحكما يعني مستغرقا فينقض. ويفرقون في الهيئة بين أن يكون في الصلاة ينام في الصلاة أو في خارج الصلاة، كل هذا تفصيل عندهم. يفرقون، عليكم السلام وبركاته، يفرقون بين هيئات النوم، إذا نام جالسا لا ينتقد، إذا نام مضطجعا ينتقد، إذا نام متكئا ينتقد. فجعلوا الأمر كما قلنا يدور على الهيئة والحال، يدور على الهيئة وعلى الحال. نعم، هذا التفصيل. يبقى إذن عندنا أقوال ثلاثة: القول الأول أنه مناقض مطلقا، أنه ليس بناقض مطلقا، التفصيل. في التفصيل قال هنا المصنف: اختلفوا في من نام على حالة من أحوال المصلين، فقال أبو حنيفة: لا ينتقد الوضوء، وإن طال إذا كان على حالة من أحوال الصلاة. قالوا: إلا إذا وقع على جنبه والضرع فانتخذ وضوء. يستدل أبو حنيفة لقوله أنه لو كان في الصلاة ونام في الصلاة في أي حالة من أحوال الصلاة لا ينتقد الوضوء، يستدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ. والحق أن نوم النبي ما كان في السجود، ما كان في السجود، ثم يقوم فيصلي. وقلنا أيضا أن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. يستدلون بالحديث، وجه الدلالة عندهم أولا وجه الشاهد أنه قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. يبقى معنى ذلك مفهوم المخالفة: أي حالة غير هذه الحال، أي حالة على غير هذه الحال ينتقد فيها الوضوء، لكن عند الاضطجاع ينتقد الوضوء. ولذلك هو قال: إن وقع على جنبي فنام مضطجعا انتقد وضوء. هذا قول الأحناف، يستدلون بهذا الحديث، وحديث لم يصح. وفي رواية البيهقي في السنن الكبرى: لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه. والعجيب أنهم قالوا عند من القياس أيضا ما يدل على عدم انتقاد الوضوء، فقلنا ما هو؟ قالوا بأن أحوال الصلاة، الحال في الصلاة تشبه حال القاعد، كأنهم جعلوا حال القاعد إيش أصلا. وهذا يستندون، وهذا وجهة نظر قوية في العلم، لأنهم يستندون على حديث أنس بأن الصحابة الكرام كانوا يجلسون ينتظرون العشاء الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخفق رؤوسهم، ينامون تخفق رؤوسهم، وخرج عليهم النبي قال: أبشروا ما أحد انتظر الصلاة يعني غيركم، ثم أقام الصلاة، ثم صلى النبي وصلى معه الصحابة ولم يتوضأ. فقالوا أحوال الصلاة كحال القاعد، أحوال الصلاة كحال القاعد، وهذا قياس بعيد، لأن القائم غير القاعد، والراكع بل الراكع الراكع يسهل جدا أن ينتقد وضوءه من القائم. هذا قول الأحناف. أما المالكية فقد قالوا ينتقد الوضوء في حالة الركوع والسجود. الركوع طبعا أنا ظاهرة جدا أنه لا يتحكم، لا يتحكم في استه، فيمكن أن يعني أن ينتقد وضوء بخروج الريح. والسجود كذلك. وزيشف المالكية قالوا إذا كان في حالة الركوع أو السجود فإنه ينتقد وضوء. وأيضا قالوا إذا طال السجود والركوع ينتقد دون القيام والقعود. القعود يتحكم والقيام يدرك في نفسه فلا يخرج. يشوف المسألة بأسرها كله يتصور على أساس أما الذي قلته أولا بأن الوضوء عند العلماء ليس ناقضا في نفسه، هو مظنة النقض، ليس حدثا في نفسه، هو مظنة الحدث. فهم يقولون الصورة التي يمكن أن يسرع عليها الحدث، لأنه قال العين وكاء السهم، يعني الرباط بتاع السهم، العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، يعني يستطلق الوكاء، فيكون هذا غير التحكم في النفس. المالكية قالوا بذلك وفرقوا بأنهم قالوا ينتقد في الركوع والسجود دون القيام والقعود، وقالوا في القيام والقعود قد ينتقد إذا طال النوم واستغرق فإنه لا يتحكم في نفسه. واستدلوا على ذلك بحديث من استجمع النوم فعليه الوضوء، وهذا الحديث لم يصح أيضا، وهذا الحديث لم يصح أيضا. إذا استجمع النوم، من استجمع النوم فليتم فعليه الوضوء، من استجمع النوم فعليه الوضوء. نعم، من أراد السؤال يكتب بس السؤال وبعد ذلك سنجيب عليه بعد الدرس إن شاء الله. من استجمع النوم فعليه الوضوء. وجهة النظر هنا مع وجه الدلالة بأن استجماع النوم معناها الاستغراق، والاستغراق يجعله يفقد السيطرة، يفقد السيطرة على نفسه، وقد لا يعلم، يعني قد لا يعلم. اللهم اهدينا يا رب العالمين، اللهم اهدينا. الأسئلة تكون بعد الدرس إذا تفضلتم علينا. فإذا استجمع، قلنا إذا استغرق في النوم لا يستجمع، لا يستطيع السيطرة، فينتقد وضوءه بذلك. هذا قول الإمام مالك. أما الإمام الشافعي فله قول قديم وله قول جديد. ففي القول الجديد قال إن كان قاعدا لم ينتقد وضوءه، وينتقد فيما عداه. وعمدة الأمر عند الإمام الشافعي، وهذا صراحة لم تشمل الأحاديث تأتي في هذا الحال، لأن أكثر حديث جاءت عن أنس وعن غيري أن الصحابة كانوا يقعوا. هذا في القول القديم. في القول الجديد، وفي القول القديم قال لا ينتقد وضوءه عموما، وده لما كن مهما رجحه المزني، لا ينتقد الوضوء بكل حال، أو العكس أنه قال ينتقد بكل حال، المزني خالف الشافعي في هذا. لكن هنا في القديم قال لا ينتقد وضوءه بحال. طبعا لا ينتقد وضوءه بحال، لأنه إذا نام ساجدا أو راكعا فهو كهيئة الملائكة، أو باه الله به الملائكة، فيقول عبدي روحه عندي وجسد ساجد بين يدي، وهذا أيضا حديث لم يصح. وهم يستدلون على ذلك كما قلت لأن النبي نام أيضا وصلى ولم يتوضأ، وصلى ولم يتوضأ. أما الحنابلة فلهم روايات ثلاثة. الأولى التفريق بين اليسير وبين الكثير في الاستغراق وغير الاستغراق، وهذا قول الزهري. وقالوا إن كان يسيرا على حالة من أحوال الصلوات كالقيام والقعود والركوع والسجود لم ينتقد الوضوء، فإن طال نقض. وقال في هذه الرواية إذا نام راكعا أو ساجدا فإن عليه إعادة الركعة وليس عليه إعادة الوضوء، لأنه لم يدرك خاشعا. الثانية لا ينتقد في القيام والقعود كما ذهب مالك، وهي اختيار الخرقي. والثالثة قال بأنه لا ينتقد في حال القعود. أما اختيار الخرقي فكان كمالك. وأما الرابع رواية ابن أبي موسى لا ينتقد في حالة القعود خاصة، وانتقد في معدها، هذا موافق للشافعية، هذا موافق للشافعية. والصحيح الذي ندين الله به في هذا الباب هو أن انتقاد الوضوء إن لم يكن قاعدا، يعني الوضوء لا ينتقد إن كان قاعدا ممكنا لأن احنا قلنا أن القعود ممكن المقعدة فيه سيطرة، والحديث العين وكاء السه، من نام استطلق الوكاء، يعني ما سيطر على نفسه، لكن في القعود يسيطر على نفسه، في القعود يسيطر على نفسه. فإن نام مضطرعا مستغرقا انتقد وضوءه، وإن كان ركعا أو ساجدا أيضا انتقد وضوءه. وأغلب الأحاديث التي استدل بها الأحناف والمالكية حديث ضعيفة لم تصح في هذا الباب. ويبقى لملمة شمل الأحاديث بأسرها هو ما فعله الصحابة الكرام، كانوا يقعدون تخفق رؤوسهم من النوم، وهذا استغراق، فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون، فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. فهذه هي مسألة المسألة التي يعني اختلف فيها العلماء. الحنابلة لهم أدلة طبعا فيما قالوا في الروايات الثلاثة، وعمدة ما 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 يعني ما 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 احتج به في اليسير، الفرق بين استغراق النوم ويسير النوم، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون وتخفق رؤوسهم، حديث أنس الذي يستدل به الشافعي على القعود. ويستدلون أيضا بحديث ابن عباس، بت عند خالتي ميمونة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني على شقي الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني فقال فصلى 11 ركعة. وفي الحديث أنه نام نوما يعني فيه نام فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ابن عباس قال أغفيت فجعلت إذا أغفيت، يعني إيه جاءه النوم. قالوا هذه دلالة أنه كان ينام يسيرا والنبي لم يأمره أن يذهب فيتوضأ أو يجدد الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقالوا هذه دلالة على التفريق بين يسير النوم وبين كثير النوم أو عمق النوم. والصحيح الذي تجتمع فيه الأدلة هو أن النوم قاعدا لا ينتقد به الوضوء كما كان يفعل الصحابة الكرام. أما النوم مضطرعا فيكون فيه الاستغراق ويكون فيه عدم يعني السيطرة على النفس، وقد يخرج الريح وينتقد الوضوء بذلك، ينتقد الوضوء بذلك. حديث ابن عباس هذا يسير النوم، أغفق هذا يسير النوم ليس كثيرا، هذا يسير النوم. يعني ابن عباس كان ينام تأتيه غفوة هكذا، الغفوة هكذا وليس وليس نوما، فليس شيخنا. هناك من يتكلم، هناك من يعني يتحرك يذهب ويجي، لكنه لا يحدد. فهذا لا يؤثر في النوم أعتقد على اتفاق، لا هذا نوم لا يؤثر في الانتقاد على اتفاق، لكن إذا كان نوما مستغرقا فقالوا يؤثر، وده قول الزهري في هذا الباب. لكن كما قلت الصورة في هذا الباب حال القعود تلملم شمل الأدلة. إذن عندنا حصر الكلام على أقوال ثلاثة، انتقاد مطلقا، عدم انتقاد مطلقا، والصحيح الراجح أنها يعني النوم ليس حدثا في ذاته وليس ناقضا في ذاته، لكنه في غيره، أو قل أن النوم مظنة الحدث. لذلك قالوا بالتفصيل وقالوا بالصور التي تكون فيها الانتقاد، وبينا الراجح المرجوح في هذا الباب. المسألة الثانية، وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينتقد به الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرا، نادسا كان أو طاهرا، إلا مالك فقد انفرد وقال النادر لا ينتقد به الوضوء كالدود والحصى. هنا في مسألة مهمة جدا لابد لفت الانتباه إليها، هل مدار النقد على الخارج أم على المخرج؟ هل مدار النقد على الخارج أم على المخرج؟ طبعا من نظرة المخرج فقال كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض وضوء، لأن هذا سيتعدى إلى إيش؟ سيتعدى إلى مسألة إفرازات المرأة، تنقض ولا ما تنقض؟ خروج الريح ينقض ولا ما ينقض. يعني المسألة هنا ليس الخارج مؤثرا تأثيرا بالغا، بل المؤثر في ذلك هو إيش؟ هو المخرج وهو السبيلا، هو المخرج وهو السبيلا. فقال وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينتقض بالوضوء. طبعا ما قالوا أجمعوا، لما أجمعوا؟ لأنه ورد أدلة كثيرة جدا على كل أن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا يا أبا هريرة أجلكم الله، سامحوني أجلكم الله، قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو درات، وهذا طاهر ليس بنجس، ولما كان من المخرج انتقض به الوضوء. والمذي، والمذي فيه خلاف طبعا عن نجاساته، الحنابلة عندهم قول بأنه يعني بأنه طاهر، وورد بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال إن كنت في الصلاة وسال المذي على فخذي لم أخرج من الصلاة. والصحيح الراجح في أقوال أهل العلم بأنه نجس، لأن النبي لما قال له علي بن أبي طالب عندما أمر المقداد يسأله عن المذي لأنه اشتد الأمر عليه يغتسل كثيرا، قال كنت رجما مزاء فأصابني هذا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال منه الوضوء. وفي رواية قال اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ، فأمر بالوضوء. والوادي أيضا قال فيه ابن مسعود منه الوضوء، وقال ابن عباس في الوادي أنه نجس ومنه الوضوء. إذن عندنا النظر فقهيا هنا ليس للخارج، النظر إلى المخرج. ولذلك إذا خرج من موضع آخر غير الخارج غير المخرج لا ينتقض بالوضوء. كالدم، الدم عند الأئمة أربعة نجس، فلو خرج من غير المخرج لا ينقض الوضوء عند الأئمة الثلاثة. وهذا سيأتي في الكلام على مسألة الحجامة والفصاد والرعاف، كل ذلك سنتكلم عنه تفصيلا. والمالكية قالوا النادر لا ينتقض به الوضوء، استدلوا بحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا حديث الرجل الذي أشكل عليه، يعني أشكل عليه ما يرى في بطن ما يجب بطني ما يجد في بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج أو ريح، فيها دلالة على أن الحصى والدود وغير ذلك ما يخرج نادرا لا ينتقد به الوضوء. واستدلوا بحديث ولكن من غائط أو بول أو نوم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلع أو ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. طب وش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ المالكية يستدلون بهذا الحديث على أن ما خرج نادرا لا ينقض الوضوء. وش وجه الشاهد من هذا الحديث؟ قل وجه الدلالة، خلاص الشاهد أنا أتيت به أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غائط أو بول أو نوم، وين وش وجه الدلالة؟
تكون مخالفة؟
نعم مخالفة. الآن أنا فكروا في وجه الدلالة لو سمحتم أتونا به.
شكنا أن البول والغائط والنوم هذا أمر دائم للإنسان،
البول
والغائط والنوم هذا أصلا الأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان، فهو دائم له.
وبعدين
وكثرت.
طب وبالنسبة للنادر مش فيه ولا نذكر مسكوت عنه الآن، كيف أخذوا منه الحكم؟
إذا كان قال محمد شيخنا
إيه بقى لخلي محمد مفهوم؟ خلي محمد يقول عن نفسي إيش
مفهوم مخالفة؟
كيف مفهوم مخالفة؟
يعني قد يخرج غير ذلك من السبيلين.
هم قالوا هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط يعني لا ننزع. ها.
ونمسح عليهم يعني دول ينقض الوضوء.
يعني الثلاثة تنقض الوضوء. طيب وبعدين؟
نظرنا للثلاثة لأنهم الغالب يا
شيخ. وجدنا أن هذا المعتاد. هذا المعتاد. ومع ذلك عندما ذكر، وطبعا في شيء لازم يعني هو خلاص أنتم أجبتم إجابة قريبة، شيء لازم تفهموه لما قال لكن مع وجود إلا في هذا الباب أنه حصر وقصر نقض الوضوء في ذلك، حصر وقصر نقض الوضوء في ذلك، لكن من بول أو إيش، من بول أو أو غائط أو نوم. هنا طبعا هذا استدل به طبعا من قال النوم نقض مطلقا ماشي، لكن احنا نقول الله حصر وقصر ايش، احنا عندنا مزي وعندنا وادي، صحيح ولا لا؟
نعم.
يبقى مش حصر وقصر،
هنستثنى ما استثنى لا احد،
لا لا لا، يبقى مش حصر ولا الغالب، لا اله الا الله. تدبر تدبر، تاتي بها تدبر. ولو قال احنا عندنا مزي وعندنا وادي وما ما ذكر، خلاص احنا قلنا حصر وقصر، ولا كيف حصر وقصر؟ يا إخوتي يا أفاضل، قلت لكم أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، لا أوقف الدرس من أجل الأسئلة، سأجيب يعني اصبروا علينا بعض الشيء، ننتهي من الدرس وسنجيب عليه على الأسئلة.
يا شيخنا اللي ما يخرج من المخرج ذكر الغائط كمثال ما يخرج من المخرج،
هو هذا لما قال البول، البول كان سبيلا لإيش؟ لما يخرج من المخرج، الوادي والمذي، ما مخرجهم ومخرج البول فينقض. وطبعا في خلاف العلماء، ألماني ينقض الوضوء ولا لا، مع أنه يستوجب الغسل، لكن هناك خلاف العلماء هل ينقض الوضوء أم إيش أم لا، مفهوم الكلام؟ يبقى إذن لما قال لا لكن من بول حصر وقصر، ولأن البول يتضمن كل ما خرج من هذا المخرج وهو الوادي والمزي، مفهوم؟ طيب طبعا هو كلام الجمهور أقوى من كلام المالكية، وأن كل ما خرج من سبيلين فهو إيش ناقض الوضوء، لا سيما أنه لو قال بالندرة فإنها لا تنضبط في هذا الباب. فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. وأما حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا ليس حصر وقصر، هذا ليس حصر وقصر أبدا. أما إيش هو؟ عليكم السلام وبركاته، وش هو؟ ليس حصرا وقصرا أن يقول لا وضوء إلا من صوت أو ريح، مع أن النفي والإثبات حصر وقصر، لا ليس حصر وقصر. كيف نوجه الحديث؟
لا حصر قصر مقيد،
لا لا، احنا نقول توجيه الحديث انه لا لا احنا نقول نقول توجيه الحديث انه في السياق في السياق يريد أن يقول لا تخرج حتى في هذا الدرس. نشوف أسئلة الإخوة هنا، وهات المصنف عندك.